الحمد لله وحده الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد نتابع درسنا في كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. We will continue our درس in the explanation of the book لمعة الاعتقاد for the Imam موفق ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. وقد شارفنا على الانتهاء من الكتاب فلعلنا في الدروس القادمة ننهي الكتاب وكما قلنا سابقا إن شاء الله ننتقل إلى الواسطية بعد هذا الكتاب والكتاب العقيدة الواسطية من الكتب النافعة التي شرح فيها مؤلفها من هو يا أخوة؟ نعم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني جمع فيها في كلمات قليلة عقيدة أهل السنة والجماعة. So inshallah we are close to finishing the book لمعة الاعتقاد and inshallah after we are done as we've mentioned before we will inshallah move to the explanation of العقيدة الواسطية by شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله which is a small book in which the author شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله he summarized the عقيدة of أهل السنة in few words. طيب وصلنا أو ما زلنا في الكلام حول أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهن. So we're still in the discussion and in the topic of the mothers of the believers, the wives of the Messenger صلى الله عليه وسلم, and may Allah be pleased with all of them. قال المصنف فيما قال ومن السنة التردي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. The author رحمه الله is from the sunnah, أي من منهج أهل السنة ومن عقيدة أهل السنة, from the way and from the methodology and from the aqidah, from the belief system of the way of the people of the sunnah, is to seek Allah's pleasure upon and to ask Allah to be pleased with the wives of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, the mothers of the believers. قال المطهرات, those who are purified, المبرآت من كل سوء, those who are purified and those who are made innocent from any accusation that was made against them. وذلكم يا أخوة لأن الله تعالى برأهن من كل سوء ومن كل ما اتهمت به أمهات المؤمنين. This is because Allah subhanahu wa ta'ala purified them and Allah subhanahu wa ta'ala revealed their innocence from any accusation that was made against them. قال الله تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك ما حالهم يا أخوة؟ أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. الله سبحانه وتعالى said what means الله سبحانه وتعالى said الخبيثات للخبيثين. طيب ماذا قال أهل العلم في تفسير هذه الآية وللعلماء في تفسير هذه الآية قولان, ما هما يا إخوة؟ The scholars have mentioned two explanations of this verse. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. نعم. أن الخبيثات أي الأعمال الخبيثة والأقوال الخبيثة للخبيثين، يعني لأهل الخبث، للناس الخبيثين، والخبيثون للخبيثات، أي أن الناس الخبيثين لهذه الأعمال والأقوال الخبيثة، والطيبات للطيبين، أي الأعمال والأقوال الطيبة للطيبين من الناس، والطيبون للطيبات، أي الطيبون من الناس للطيبات من الأعمال والأقوال. هذا تفسير. والتفسير الآخر يا أخوة،
النساء الطيبات.
نعم نعم نعم، هذا هو. عفوا يا أخي، الأعمال والأقوال. نعم، الخبث أي كل ما كان من الأقوال والأعمال الخبيثة، والأعمال الخبيثة هي الفسوق، هي الأعمال والأشياء المحرمة التي حرمها الله تعالى. فإذا كانت الأقوال فهو يدخل فيها رمي أمهات المؤمنين بما هن مبرآت منه. نعم، والتفسير الآخر هو هذا، هو الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال، والخبيثون من الرجال للخبيثات من النساء، والطيبات من النساء للطيبين من الرجال، والطيبون من الرجال للطيبات من النساء. So this ayah has two explanations. الخبيثات للخبيثين. One statement of the ulama, of the scholars of tafsir, is the pure, upon the impure statements and actions are for the impure individuals. And the impure individuals are for the impure statements and actions. And likewise, the pure statements and actions are for the pure individuals. And the pure individuals are for the pure statements and actions. So this is one tafsir. And the other is the impure women are for the impure men. And the impure men are for the impure women. And the pure men are for the pure women. And the pure women are for the pure men. And I might have got them mixed up in the translation. فهذان تفسيرا هذه الآية لأهل العلم. وكما ترون ليس بين هذه التفسيرات تعارض، فيصلح كل منها أن تكون تفسيرا للآية. وقاعدة أهل العلم أنها إذا تعددت التفاسير للسلف ولم يكن بينها تعارض أخذ بها جميعا. So as you see, those are different explanations of the ayah, and there is no disagreement between them. They do not contradict each other. And the scholars say, if we receive many explanations of an ayah, different explanations of an ayah, and they do not contradict each other, then we take them all. We take them all as the explanation of the ayah. وهذه الآية فيها قول الله تعالى أولئك مبرؤون مما يقولون. In this ayah, the continuation of the ayah, أولئك مبرؤون مما يقولون. Those are made innocent of what is claimed about them. Those are innocent of what is claimed about them. فقد برأ الله سبحانه وتعالى أمهات المؤمنين من فوق سبع سماوات. Allah سبحانه وتعالى reveals the innocence of the mothers of the believers from above seven heavens. ولهذا يا إخوة، كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول ما كنت أتوقع أن الله سينزل في قرآنا يتلى، ولكن كنت أتوقع أن يأتي رؤيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يبرئني الله بها كما في البخاري. So that's why Aisha رضي الله عنها, when she was accused of what she was accused of, and then Allah subhanahu wa ta'ala revealed her innocence in the Quran, she, may Allah be pleased with her, she said, I was not expecting that Allah will reveal verses of the Quran regarding me, regarding her innocence. But rather she said, I expected that the Messenger ﷺ will see a dream. Because as you know, the dreams of the prophets and the messengers are true. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم أتته رؤيا من الله تعالى لكانت حقا ولأخذ بها ولكانت فيها براءة عائشة رضي الله عنها، ولكن الله تعالى جعل قصتها وبراءتها قرآن يتلى إلى يوم القيامة. So, يعني if the messenger صلى الله عليه وسلم had seen a dream, was shown a dream by Allah subhanahu wa ta'ala regarding the innocence of Aisha radiallahu anha, it would have been enough to purify her and to prove her is innocent. But Allah subhanahu wa ta'ala made her innocence as a Quran. Her yani clarification of her innocence is a Quran that is recited until the day of judgment. وهذا من فضلها. This is from her virtue and status. رضي الله تعالى عنها وأرضاها. May Allah be pleased with her. قال المصنف أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق. هنا يا إخوة مسألة، من أفضل؟ قال هنا ذكر من هي أفضل النساء من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق. طيب من هي أفضلهن منهما؟ من هي أفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين منهما؟ سمعت خديجة وسمعت عائشة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال لا يترجح لأحدهما فضل على الأخرى. شيخ الإسلام ابن تيمية، عفوا، let me translate from the beginning. So the author رحمه الله, he said, the best of them are خديجة بنت خويلد and عائشة الصديقة بنت الصديق. So here he said the best of them, and he mentioned two. So which one is really the best? That was the question. And we heard some brothers saying Khadija and some of them saying Aisha. Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah rahmahullah qala laysa qala li kullin minhuma fadlun hatta la yatarajjahu fadl al-ula 'an al-ukhra. Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah rahmahullah, he said each one has her own virtue to the point that there is no way for us to say one is better than the other. فخديجة رضي الله عنها لها فضل السبق بالإسلام وهذا لا شك أنه فضل وسبقت فيه غيرها من أمهات المؤمنين ولها فضل النصرة أي أنها ناصرت النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في وقت الضعف أي في لما كان المسلمون في ضعف ناصرته رضي الله عنها حتى لما توفيت سمي العام الذي توفيت فيه عام الحزن. So خديجة, may Allah be pleased with her, from her virtue is that she was from the earliest and from the very first people to accept Islam. And she supported the Messenger صلى الله عليه وسلم when the Muslims were upon weakness. When the Muslims were weak in Mecca, she supported him and she stood with him. To the point, so much so that the year in which she died, may Allah be pleased with her, was called the year of sadness. It was called the year of sadness. فهذا من فضل خديجة رضي الله عنها. وعائشة رضي الله عنها كانت أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سئل من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قيل ومن الرجال؟ قال أبوها. وكانت رضي الله عنها من حفاظ الحديث ومن حملة العلم حتى أصبحت وصارت من المفتين في المدينة، وكان يرجع إليها الصحابة يستشيرونها في المسائل ويستفتونها. As for Aisha, may Allah be pleased with her, she was the most beloved person to the Messenger sallallahu alayhi wa sallam. She was asked, who is the most beloved person to you? And he said, Aisha. And he was asked from the men, he said, her father, Abu Bakr. And from her virtue and status is that she was from the scholars. She was from the scholars. And the companions, may Allah be pleased with them, used to go to her, radiallahu anha, and ask her. And she used to narrate the hadith of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam. And people used to go to her for fatwa, for questions regarding their religion. فَلِكُلِّ مِّنْهُمَا فَضْلٌ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم حتى لا يترجح فضل إحداهما على فضل الأخرى. So each one of them has her own virtue and her own high status to the point that no one of the two can be regarded as a better or has to have more virtue than the other. As Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah and other scholars said.
وزوجة فرعون
نعم
ومريم بنت عمران فهما في ذات الجنة
نعم
هذا من بعض العلماء يرجحوا أن خديجة أفضل من عائشة من هذه الناحية
نعم هذا من أدلة من قال أن خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أفضل من عائشة نعم 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 So, Abu Salah حفظه الله is reminding us that there is the hadith that the Messenger صلى الله عليه وسلم said, the best of the women or the women that are, that are complete or that are perfect, are four. He said, خديجة وفاطمة وسارية. The wife of Fir'aun, Maryam bint Imran. So this is one of the proofs that the scholars, from amongst the scholars,
One question. Was it Aisha,
or was it Khadija? Aisha, radiallahu anha. So this is one of the proofs that some scholars might say that Khadija radiallahu anha is better and higher in virtue and status than Aisha radiallahu anha. Naam.
That she is among four women who are the leaders of Jannah.
Naam. They are from the leaders of Jannah, those four women.
Can you name the four women?
Naam. Khadija wa Fatima, the daughter of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, wa Sariya. Asya, naam. The wife of Fir'aun and Maryam bint Amran. Naam, ana qultu Sariya wa hiya Asya. Wa hiya Asya, zawjatu Fir'aun.
Allati qalat rabbi bni li baytan 'indaka min
al-jannah. Naam, dhakara Allahu ta'ala fi al-Qur'an. قال المصنف أفضلهن نعود إلى قول المصنف قال أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه وقد ذكرنا الآية زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة فبأث رحم الله he said the best of them again going back he said the best of them meaning the best of the wives of the messenger صلى الله عليه وسلم are Khadija, bint Khuwaylid, wa Aisha, al-Siddiqah bint al-Siddiq. The one whom Allah subhanahu wa ta'ala revealed her innocence in the Qur'an. The wife of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, in this life and in the hereafter. قال شك. نعم. قال فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. فالعاصر رحمه الله, he said, whomever accuses her of that which Allah subhanahu wa ta'ala revealed her innocence of, then he has disbelieved in Allah. He has disbelieved in Allah. لماذا يا إخوة؟ نعم. لأنه كذب القرآن. من رماها بما برأها الله تعالى منه فقد كذب القرآن. كذب الله والعياذ بالله. So whomever accuses her of that which Allah subhanahu wa ta'ala revealed her innocence, then he has belied Allah subhanahu wa ta'ala wal'ayyadu billah. And this is why he is a kafir. وهذا يا إخوة من الذي يتهمها أو يقذفها بما برأها الله تعالى منه؟ الرافضة, الشيعة يرمون عائشة رضي الله عنها ويرمون أمهات المؤمنين بما برأهن الله تعالى منه. The Shia, the Rafida, they accuse her. They still do. They accuse her of that which Allah subhanahu wa ta'ala has proved and has revealed her innocence of. والعياذ بالله. They must have some kind of their own explanation. Allahu a'lam.
Every verse in the Quran is related to Al-Ali, Ali, Hasan, Hussein, and Al-Zahra. Every verse, they find a way to relate to the Ahlul Bayt. Every verse. Every verse.
Subhanallah. قال المصنف ومعاوية خال المؤمنين. معاوية رضي الله عنه. He said, and Muawiyah is the uncle of the believers. وهذا يا إخوة الذي يقصده أهل العلم من هذا القول لا أنه خال للمؤمنين في النسب, ولكن أنه خال للمؤمنين في الفضل. لأنه كيف يكون خالا للمؤمنين يا إخوة؟
لأنه
أخ قتيل. نعم, لأن أخته أم حبيبة رملة, أخته رملة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنها وأرضاها, زوج النبي صلى الله عليه وسلم. So he is the uncle of the believers in virtue and not in real يعني connection or kinship, because his sister is أم حبيبة رملة, the daughter of Abu Sufyan, may Allah be pleased with her, the wife of the Messenger صلى الله عليه وسلم. But he is the mother of the believers, and in virtue and status, and in some of the scholars say,
in kinship too. Because the mother of the believer is our mother.
نعم.
So he is her father, her brother, so he is our uncle from that point of view.
نعم. يعني أقول هذا لأن بعض أهل العلم قالوا أن هذا قد يؤخذ على المصنف أن هذا لا, يعني لا يصح أن يقال فلان خال للمؤمنين. ولكن يعني ذكر الشيخ صالح فوزان حفظه الله يقول وهو أخوها أي أخو أم حبيبة, قال فيكون خالا للمؤمنين في الفضل لا في النسب. نعم, الله أعلم. فمعاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه له فضائل كثيرة. أولا نسأل الإخوة, ما سبب ذكر معاوية رضي الله عنه في كتاب في عقيدة أهل السنة والجماعة؟ لماذا يذكر معاوية وهو أحد الصحابة؟ وقد مر معنا أن للصحابة رضي الله عنهم جميعا فضل, وأن من السنة الترضي عليهم, فلماذا يذكر معاوية رضي الله تعالى عنه دون غيره وقد ذكر بعضا من الصحابة كالعشرة المبشرين؟ نعم, لأنه من كتاب الوحي. ولكن لماذا يذكر في كتاب في العقيدة؟ نعم, لأن الرافضة يبغضون معاوية رضي الله عنه, يبغضونه ويظهرون بغضه. نعم, ويسبوه علنا والعياذ بالله. حتى أن بعض الناس أي من العوام قد يخدع ببعض كلام الرافضة. ولهذا يا إخوة العلماء وعلماء أهل السنة يبينون فضل معاوية رضي الله عنه، بل ويذكرونه في كتب العقائد كما ترون. فهذا كتاب يعتبر من أهم كتب العقائد عند أهل السنة والجماعة بلا شك. وهم وأهل السنة والجماعة مذهبهم ومنهجهم أنهم يترضون عن الصحابة، وأنهم يخصون من يطعن فيهم الرافضة، فيخصونهم بالذكر وبالترضي، ويذكرونهم في كتبهم رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. So here is a point that the author رحمه الله mentioned معاوية, and he said معاوية is the uncle of the believers. Why would he mention معاوية specifically from amongst the companions? He mentioned some of the companions, but why would he mention معاوية? And the answer is, as you probably caught from the Arabic, that he is one who is spoken ill about by whom, ya ikhwa? By the Shia, by the Rafida. They speak ill of him. And they they curse him, wal'iyadu billah, in public and in secret. In their books and in their speeches, they speak ill of Muawiyah radiallahu anhu. And for that reason, the scholars of Ahl al-Sunnah mention him in their books of Aqeedah, ya ikhwa. This is an important point that they mention from amongst the companions, may Allah be pleased with them, those who are spoken ill about in their books, in praising them, and in speaking about their virtue and their status, may Allah be pleased with all of them. ومن فضائل معاوية أنه كما ذكرت أنه من كتبة الوحي. From the virtue and from the status of Muawiyah, may Allah be pleased with him, is that he was from those who wrote the Quran when it was revealed upon the Messenger sallallahu alayhi wa sallam. ومن فضائله يا إخوة من يذكر بعض فضائل معاوية رضي الله عنه، وله فضائل كثيرة. ذكرنا منها إلى الآن اثنين من فضائله، ما هما؟ نعم، وأنه خال للمؤمنين. عندك؟ نعم، وأنه أمير للمؤمنين، وأنه خليفة من خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وهو ملك المؤمنين وأول ملوك المسلمين وأفضل ملوك المسلمين. معاوية may Allah be pleased with him, he was from the leaders of the believers, and he was a king amongst the Muslims. He was the first Muslim king and the best Muslim king. May Allah be pleased with him. نعم. هو نبي. نعم. 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 نعم يا أخوة. من فضائله بارك الله فيكم. نعم. نعم. جزاك الله خيرا. All the نعم. نعم. في هذا الدعاء أو في غيره. نعم. طيب. أمره عمر رضي الله عنه على الشام، وهذا من فضله أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أمره على الشام، وحتى أحبه الناس في الشام لحسن سياسته رضي الله تعالى عنه. From his virtue, there are many ahadith regarding his virtue. So much so that every, as our brother Abu Yaqub mentioned, every collector of the ahadith has mentioned a chapter regarding the virtue and the status of Muawiyah, may Allah be pleased with him. And also from his virtue is that Umar, may Allah be pleased with him, he put him in leadership on the area of Sham. On the area of Sham, which is now a collection of different countries. And people there loved him because he was a good leader amongst them. So people loved him. ومن فضله يا إخوة أن الله تعالى جمع المسلمين عليه بعد أن حصل الخلاف. From his virtue is that Allah subhanahu wa ta'ala made the believers be united when he was in leadership, after there was a separation and a disagreement amongst the Muslims. وهذا يا إخوة أنه بعد مقتل علي رضي الله عنه والبيعة بعد البيعة للحسن رضي الله تعالى عنه تنازل الحسن لمعاوية رضي الله تعالى عنه وقد ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في علم من أعلام النبوة ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر نعم وسيصلح الله به بين فرقتين عظيمتين من المسلمين بين طائفتين عظيمتين من المسلمين the message نعم let me translate from the beginning from his virtue like you heard is that when he became a leadership the Muslims became united after they were divided and that is after Ali radiallahu anhu had passed away and was killed His son, Al-Hasan, may Allah be pleased with him, was selected for leadership. And he was given the bay'ah, the oath. And then he, radiallahu anhu, when he saw that the matters are not at ease, and that the people are divided, he decided to unite the believers. So he left the leadership for Muawiyah, may Allah be pleased with him. And in this, the Messenger sallallahu alaihi wasallam said a statement about Al-Hasan. قال إن ابني هذا سيد. He said, this son of mine is a master. وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. So the Messenger sallallahu alaihi wasallam, he said, this son of mine, because he was his grandson. He said, this son of mine is a master, and Allah will unite two great groups. Of the Muslims through him. So he, may Allah be pleased with him, he left the leadership to Muawiyah. فلما كان الحكم لمعاوية اصطلح حال المسلمين فاجتمعت الكلمة عليه وساس معاوية رضي الله عنه بالحكمة والسياسة الشرعية وبالعدل حتى ماذا سمى الناس ماذا سمى المسلمون العام الذي أخذ فيه الحكم معاوية رضي الله عنه ماذا سموه يا إخوة نعم عام الجماعة يعني he took leadership and he was kind to the believers and he was wise and smart he ruled the Muslims and he was strong against the disbelievers and against the يعني, misguided groups and people loved him so much so that the year in which he took leadership was called the Aam, the year of Jama'ah, the year of يعني, unity the year of unity, this is what they called the year in which he took leadership may Allah be pleased with him كم بقي معنا من الوقت يا إخوة؟ 20 minutes للإقامة؟ طيب إذا نقف هنا
للأذان
إذا نصف ساعة للإقامة تقريبا نستمر 10 دقائق إذا إن شاء الله في هذا الكتاب ثم ننتقل إلى حلية طالب العلم قال المصنف رحمه الله نعود قال ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله وكاتب وحي الله وأحد خلفاء المسلمين رضي الله عنه. So he said, the author rahmahullah, he said, Muawiyah is the uncle of the believers and one of the writers of the revelation of Allah, meaning he was one of the people who wrote the Quran as it was revealed to the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, and one of the khulafa of the Muslimin, one of the leaders and the khulafa of the Muslimin. Qala, حَقُّ وُلَاةِ الْأَمْرِ عَلَى رَعَيَاهُمْ. The author rahimahullah said, the right of the leaders upon those who are يعني, under them, or those who يعني, they are in charge of. قال ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم. He said from the sunnah is to hear and obey. It's to hear and obey. For, يعني to hear and obey the leaders of the believers or the Muslims. The good, the righteous amongst them, and the sinful ones. The righteous amongst them, and the sinful ones. وهذا يا إخوة مر معنا شيء من الكلام عنه فيما مضى. فتكلم المصنف والمؤلف شيئا عن هذا الموضوع ثم رجع إليه رحمه الله. تفضل. نعم.
Now,
we will come to this, inshallah. Just give me a minute, inshallah, and we will come to it. طيب والدليل على وجوب السمع والطاعة, the proof of the obligation of hearing and obeying the Muslim rulers. وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والآيات في هذا الباب كثيرة جدا. The proof is, or one of the proofs is that Allah سبحانه وتعالى said يا أيها الذين آمنوا, all you who believe, أطيعوا الله وأطيعوا الرسول, obey Allah and obey the messenger, وأولي الأمر منكم, and those in leadership amongst you. قال برهم وفاجرهم أو برهم وفاجرهم. He said the righteous and the sinful ones. وهنا this was your question about this point, right? قال أهل العلم. وهنا قال في المتن ما لم يأمروا بمعصية الله. He said as long as they do not order disobeying Allah سبحانه وتعالى. طيب لو أمروا بمعصية الله تعالى. نعم. لماذا؟ ما الدليل؟ نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. The Messenger صلى الله عليه وسلم, he said there is no obedience for a servant in disobeying their creator, Allah subhanahu wa ta'ala. سبحان الله. هذا من حملهم وأخذهم الأدلة على غير محملها. طيب لو أمروا بمعصية لا يطاعوا, فهل تنزع يد الطاعة منهم؟ نعم.
صحيح. Okay. Now, if you know that what makes a person valid is when the God is saying that this person is to be taken, right?
No.
Like off different, I guess you might call it popular. Like I read one that said before God, well, I can't remember exactly who it was about, but he said about this person, I know this person to be righteous, and so on and so forth.
No.
So if a person is sinful,
I mean, is this obviously removing some rights? How is this person a ruler, or would that be different from scholarship?
Naam. Rulership is different than scholarship.
Okay.
Naam. Okay. Alhamdulillah. Naam. Barakallah.
And I think to clarify Yub's point, if you have a leader who drinks alcohol,
right,
who fools around, who steals money, okay, in secret, but he applies the rules of Allah and his messenger on his followers, if he leads the prayer, you have to pray behind. You have to pray behind.
No.
His mischief, his sin is on him.
No.
That's his own business. His goodness is on everyone, on him and others.
إذن لو أمروا وهذا يرجع إلى السؤال لو أمروا بمعصية الله هل يطاع في هذه المعصية؟ هل تنزع يد الطاعة منهم؟ لا، لا تنزع يد الطاعة منهم، يعني تترك طاعتهم فيما أمروا فيه من معصية ويطاع فيما أمروا فيه لطاعة الله. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال نعم نعم، يطاع فيما أطاع الله تعالى فيه. So if those rulers were sinful individuals and were upon mischief and false doing, and they ordered something that is sinful, then obviously they are not obeyed. You do not obey a creation in disobeying the Creator subhanahu wa ta'ala, as the Messenger sallallahu alayhi wa sallam told us. Does that mean if they order something that is disobedient, then we stop obeying them in anything? Or do we disobey them in that specific matter? They are disobeyed when they order something that is sinful, then we disobey them, and they are to be disobeyed in that specific matter. But in other matters which please Allah subhanahu wa ta'ala, one must continue obeying them.
So that if they say or prevent ladies from having full hijab, for
instance,
they have to be disobeyed.
No.
But that doesn't make us disobey them in other matters.
No. No. So they are disobeyed when they order something that is simple, something that disobeys Allah subhanahu wa ta'ala. أي أمر خالفوا فيه أمر الله تعالى لا يطاع فيه. نعم. نعم. إذن هذا بحاجة لخطبة من عندك بإذن الله.
if we see, for example, a Muslim leader who says you cannot wear hijab, you cannot, there are rules in order for the Muslims to rise up against him. It's not just okay, let's rise up against him, let's go do the mistake. That's not the way in Islam.
No.
And this is a very long subject. In Greece, we must have a Muslim leader who is able to protect the other Muslims. We must see the evil that is generated by this uprising much less than the evil that existed at that time, and there are many, many other issues.
نعم.
And this is a very long subject.
نعم. وقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الشروط أن تروا منه كفرا بواحا
عندكم فيه من الله برهان. لا نقول هو كفر أي كفر، كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ثم إذا رؤي هذا وضعت شروط كثيرة، القدرة والاستطاعة، وأن تكون أن يكون الشر. تفضل.
قبل أي مسألة
ضوابط أصلا الخروج على
الحاكم، وما هو الجهاد، ومتى يحصل الجهاد، قبل أصلا الخروج في كتاب الجهاد.
نعم.
كان
عند
الحنفية
والمالكية، هو مثلا
عن نعم بلا شك.
Maybe
you know, you know, ask my question that I don't understand Arabic. Tفضل. But the brother, he said, he quoted the conditions for upright.
نعم.
Some of the conditions for upright. Now, if those conditions are not existent at that time,
no.
We still have to remain under the rulership of this unjust ruler. Like obviously he says, no hijab, don't wear hijab. Obviously there'll be repercussions for those who wear the hijab. Are we to obey him then?
No.
Or we just accept the punishment?
Depends on the punishment. This is something that should be taken to the ulama.
I know that only Allah will just says in Quran that never will Allah change the condition of the people until they change within their heart. I know that, you know, we would have to, you know, work on ourselves. All we can do is make dua about it. But my question is, if he's an answer, was do we, you know, obey him in this evil, or do we just accept what's going to come behind disobeying?
This depends on the result of. Yani, what is the expected result of disobeying him? And this matter is to be yani, individually asked to the people of ilm, to the scholars, with all the details behind it, and then the ulama can rule.
I think one very important point is when the Muslims want to change this ruler, they have to have the ability.
Right.
The army and everything.
Right.
You can't have an uprising and the guy is slashing them and killing them,
right,
because it's a group of people, Shwaya Hina, a little bit here, 5 years, 6 years, and he has airplanes, he has army, he's destroying them. It doesn't work that way.
Right.
Even if he's a complete guest, like the guy in Syria, he's a complete guest. He's been a captain, his father's a captain. But to change that, the Muslims have to have the ability. If they don't have that, it's been more than a year, and every day tens of people of Muslims are getting killed.
The bottom line for these issues, we rely on our scholars.
No.
The authentic, the scholars who are upon Quran and Sunnah. We follow what they say. You know, individual, you cannot see bravery here is not what we want. We want the unity rallying behind our scholars, fearful scholars, fearful Allah scholars, upon Sunnah.
إذا كان الخروج عن جرء الفساد يؤدي إلى فساد أكبر منه،
نعم.
فلا يجوز.
نعم، بلا شك. لابد أن ينظر إلى المصالح والمفاسد، وأن يكون المفسدة التي ستنتج عن الخروج أخف من المفسدة من في كونه هو الحاكم. وهذا كله حول من يا أخوة؟ حول الفاسق، حول الحاكم الفاسق أو الكافر؟ الكافر. أما الفاسق لا يخرج عليه، الفاسق لا يخرج عليه، هذا كلام على الحاكم الكافر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.